الغائب يأتينا
أمنا علم يفتينا ويبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الخليجية. ونبدأ بهذا السؤال، وهو كيفية غسل الجنابة. الإنسان أيها الأحباب، إذا أراد أن يغتسل للجنابة فعليه بأمور: أولا، غسل ما حول القبل بالماء والصابون. ثانيا، يغسل يديه بالماء والصابون، ثم لا يستخدم الصابون بعد ذلك في غسل الجنابة. يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة ويطرق رجليه. اثنين، يغسل الرأس 3 مرات. ثلاثة، يغسل الجنب الأيمن 3 مرات. 4، يغسل الجنب الأيسر 3 مرات. 5، يغسل رجليه. أكرر: غسل ما حول القبل بالماء والصابون. 2، غسل اليد بالماء والصابون. 3، يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك رجليه، وإذا شاء توضأ وضوءا كاملا، فكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يغسل الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات. هذا الوضوء أو هذا الاغتسال، هل تصح به الصلاة، أم إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ الجواب: تصح به الصلاة، ودليل ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الغسل، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الغسل، أي يصلي بهذا الغسل الذي اغتسله عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لغسل الجنابة للرجل وللمرأة. أما غسل الحيض للأخت المسلمة فهو مثل غسل الجنابة تماما، يختلف في شيء واحد، وهو أن تأخذ أكرمكم الله قطنة فتبللها بطيب أو نحوه، ثم تطهر بها مكان الدم أكرمكم الله. لما رواه البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها ثم توضئي ثم اغتسلي. فقالت: كيف أتطهر بها؟ فرصة ممسكة، فرصة يعني قطنة، ممسكة يعني بها مسك أو فل أو طيب أو أي شيء من هذه الأشياء. خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، تطهري بها. فجذبتها عائشة بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالت: لا تتبعي بها أثر الدم. السؤال الثاني: الوضوء يا جماعة، كيف يتوضأ الإنسان وضوءا صحيحا؟ أولا تقول بسم الله عند الوضوء، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل بسم الله، ثم اغسل يديك 3 وتخلل أصابعك، ثم تتمضمض 3 مرات وتستنشق 3 مرات، صح؟ لا، خطأ. لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما تتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر، ثم تأخذ كفا من ماء فتتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر، تفعل ذلك 3 مرات. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء فتمضمض واستنشق 3 مرات من كف واحدة. يفعل ذلك 3 مرات، يعني تمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. ثم تغسل وجهك 3 مرات من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن 3 مرات، ثم تغسل ذراعك الأيمن 3 مرات. الذراع الأيمن، بعض الناس يضع الذراع تحت الحنفية كده تحت الصنبور ويغسل ويترك كفيه، لا يغسل كفيه، هذا خطأ، بل ينبغي أن تغسل كفيك مع ذراعيك 3 مرات وتخلل أصابعك. فيقول: قد غسلت الكفين في بداية الوضوء. نقول: نعم، لكن غسل الكفين في بداية الوضوء أخي الكريم سنة، أما غسل الكفين مع الذراعين هنا فرض وواجب. طيب، نكمل بعد ما ناخذ هذا الاتصال. تفضل.
ألو.
تفضل يا أختنا.
أنا أخ.
أنت أخ، تفضل يا أخانا.
أنا شايف حضرتك في موضوع ان كان في مدير مدرسة اسكال كان ولده تف على وش الأبلة الأساسة قال له انت ليه كده؟ قال له عشان الأبلة في سألت سؤال وضربتني. راح مكانش راح يسأله، راح في أساتذة سكت منه للمحافظ، راحت خلى المدير ده انفصل. وفي مديرات المدير المدارس هي كذاب عشان إلا في المدرسة كذاب، وفي قنوات كذاب، وأنا عايز أعترض على الفيلم وعايز أعترض على الغش وعايز أعترض على كل حاجة وزورات يعني من القناة الخارجية فيها على كذاب.
طيب نعود إلى وضوئنا، فنقول الوضوء بارك الله فيكم يتمضمض يغسل بسم الله ويغسل يديه ويخلي أصابعه، ثم يتمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل الذراع الأيمن 3 مرات. وقلت بأن الكف يغسلها مع الذراع لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد تبدأ من الأظفار، أيديكم إلى المرافق، إلى ما نسميه نحن بالكوع المرفق هذا، حتى يشرع في العضد كما ثبت في صحيح مسلم. يغسل هذا 3 مرات، ثم يغسل الذراع الأيمن مع الكف الأيمن أيضا 3 مرات، يفعل ذلك 3 مرات، ثم يمسح رأسه ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجليه. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت معايا الست وفي.
تفضل يا أختنا معك.
لو تكرمت، أنا عندي بنات معهم ذهبهم الخاص بيهم اللي هو سلسلة حلق حاجات كده يعني. هل في منهم، هل هم 3 بنات، هل أجمع عشان أطلع الزكاة أجمعهم كلهم على بعض؟
هو ذهب كل واحدة لا يبلغ النصاب؟
أنا مش عارفة. بص في حاجة كمان، في حاجة حضرتك، أنا كنت ماشية مع كنت أعتقد إن مع الرأي اللي بيقول إن ذهب اللي هو الاستعمال للزينة ما لهوش زكاة. فأنا الحقيقة لغاية دلوقتي وهم بلغوا عدد 22 سنة هم وما دفعتش عليهم على ذهبهم زكاة. بس فأنا الحقيقة دلوقتي حاسة إن أنا لازم
يعني الواحدة منهم معها ذهب 85 جرام
ولا أقل؟ ذهب أروح أوزنه، لسه هاخده أوزنه مش عارفة يعني.
طيب لكن هذا الذهب ملك لهن
يعني حضرتك؟
أنا أسأل، كل واحدة أنتم ملكتوها الذهب أصبح ملكا لها، ولا في أي وقت ممكن تأخذوا منها تبعوه وهو ملك لكم؟
لا، هو كل واحدة دي جاي ليها يعني، هم مثلا وهم صغيرين مثلا دي كل واحدة جالها حاجتها.
طيب
كل واحدة تملك حاجتها يعني، دي حاجة. حاجة تانية، هل بقى المفروض يتجمعوا كلهم وأوزنهم مرة واحدة؟ واعمل ايه قبل كده ان انا ما طلعت
السنوات الماضيه؟ حاضر يا
اختي، اطلع زكاة عليه.
اجاوبك يا اختي.
هو حاجه تانية، لو هو في حاجه 21 وفي حاجه 24، هل كل عيار يتوزن على حده بحيث يبلغ النصاب على حده؟ يعني المفروض تملك النصاب لل 24 اللي هو اعتقد زي ما حضرتك 95 جرام ل 24 و85 ل 21 اعتقد كده، صح كده؟
حاضر اجاوبك برضه ان شاء الله. اتصال اخر. نعم تفضل.
سمعت على قناه الشيوخ ممكن اسال سمحت؟
تفضل حضرتك.
ما اتفضل لو سمحت، انا موزع بالجامعه الفنيه القوميه للدنيا، ففي ضرائب بتجيب حضرتك ضرائب الضرائب والمحكمه والخلاف، ولكن في جوابات نظام سنية تكشف حساب.
أنا الحقيقة لم أسمع شيئا في الاستوديو، ما أدري
الصوت عندك. هذا هو السؤال. السؤال كان حضرتك بالنسبة للعامل في البريد بطرق مثل المعكاس أحيانا وبطرق مثل الخوالات، لكن أحيانا بحسب توفير اللي هو الموضع والمستوى من سنين عامل، فبعنا مثل الموضع والمستوى والصوات مثل معكاس وحوالات وتزول جوابات كده، هل كل العامل حرام؟ من شان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاذع ومن شان الله عليه التوبة.
حضرتك بتكلم عن الفريق عن البريد، يعني أنت شغال في البريد في قسم دفتر التوفير؟ انقطع الخط. طيب خلاص. نجاوب أختنا الكريمة التي سألت. عن الذهب، بناتها كل بنت معها ذهب، هل تخرج الزكاة أم لا؟ أولا نبدأ، هل ذهب الزينة فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ بعض أهل العلم يقول ذهب الزينة ليس فيه زكاة، ذهب الزينة ليس فيه زكاة، ويستدل بحديث جابر رضي الله عنه ليس في الحلي زكاة، لكن هذا الحديث قال العلماء ضعيف جدا لا يؤخذ به. طيب نكمل المسألة بعد ما أخذ هذا السؤال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلم حضرتك وبارك فيك.
ربنا يبارك لنا في حضرتك
يا رب. وياك الله يكرمك.
فنديت فتوى بس من حضرتك كده.
ارفع صوت حضرتك بعد اذنك.
طيب الوالد ماشي، ليه اخ توفى قبل والدي؟ يعني ليه اخويا توفى قبل والدي؟
نعم.
بعدين جه والدي توفاه الله. او اخويا ده لي اولاد، هل يحقون ارث من ابي؟
قضية الوصية الواجبة. حاضر حاضر، اجاوب حضرتك ان شاء الله. بعض العلم يقولون ذهب الزينة ليس عليه زكاة، واستدلون بحديث ضعيف جدا ليس في الحلي زكاة. والقول الثاني ان ذهب الزينة فيه زكاة، واستدلوا بحديث صحيح رواه أبو داود بسند صحيح أن امرأتين من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد إحداهما فتخات من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قال العلماء هاتان المرأتان كانتا تلبس الذهب للزينة، وبرغم ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الزكاة. فالرأي الراجح أن الذهب حتى ولو كان للزينة ففيه الزكاة. النقطة الثانية، أختنا الكريمة تقول لا تعلم قبل ذلك وكانت تأخذ بالقول الأول، من الآن هل تخرج الزكاة؟ نعم تخرج الزكاة هذا العام، والعوام السابقة لا تخرجين زكاة لأنك كنت تأخذي بقول من يقول ذلك، وهذا قول من أقوال أهل العلم وإن كان ضعيفا، لكن ما دمت كنت تأخذين به لا تعيدي إخراج الزكاة، تخرج زكاة هذا العام إذا وصلت الزكاة لهذا الأمر. الأمر الثاني وهو مسألة ذهب كل بنت على حدة، ذهب كل بنت على حدة، يشترط في الذهب لكل بنت أن يصل إلى النصاب. إذا كان الذهب 24 يبقى النصاب 85 جرام، وإذا كان الذهب 21 يبقى النصاب 97 جرام، وإذا كان النصاب 18 العيار 18 يبقى 113 جرام عيار 18. تمام. إذا قل عن هذا لا زكاة فيه. نجمع، طب هب أن البنت مع عيار 24 21 و18 نجمعهم ونخلهم كلهم عيار واحد، كيف يعني؟ يعني مثلا عندنا 100 جرام عيار 24، عاوزين نشوف المائة جرام دي تساوي كام عيار 21. نقول 100 جرام في 24 على 21، 100 جرام في 24 على 1 جرام على 21 تطلع مثلا 100 جرام تطلع مثلا ايه 110 او 120 جرام عيار 21 مثلا، وهكذا نجمع الجرامات العيارات الجرامات كلها. اذا وصلت إلى 97 جرام عيار 21 يبقى فيها الزكاة، أقل من ذلك لا زكاة فيها إن شاء الله. طيب هل نجمع ذهب البنت مع أختها مع أختها؟ لا، كل بنت لها ذمة مالية مستقلة. لو ذهب بنت بلغ النصاب نخرج عليه الزكاة، والثاني لم يبلغ لا نخرج عليه الزكاة، وهكذا. أما أخونا الذي كان يسأل عن البريد ونحو ذلك حبذا لو يتصل مرة أخرى لأني لم أفهم السؤال كاملا. أما أخونا الذي سأل عن ابن الأخ، يعني ابن الابن إذا توفي أبوه في حياة والده، هذه تسمى بقضية الوصية الواجبة. طيب معنا الأخت منى من أكتوبر.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بالنسبة للزكاة على الذهب حضرتك تكلمت عليها، لكن أنا بس عايز حضرتك تجاوبني بعد ما أقفل عشان أسمع. أنا دلوقتي ما عنديش ذهب، أنا عندي ألماز، هل الألماز عليه يعني زكاة ويبقى معياره إيه؟ ما أنا مش عارفة أعايره، يعني أعاير مثلا حضرتك بتقول الذهب 85 جرام، أنا بالنسبة للألماز يبقى عياره إيه؟ بعد إذنك ترد علي أنا حقفل وحضرتك رد عليك.
تفضل يا أختي. أخونا الكريم الذي يسأل عن الوصية الواجبة. الوصية الواجبة يعني لو توفي الولد في حياة أبيه وله أبناء ثم توفي أبوه من بعده، هل ابن الابن يرث في وجود الابن؟ عند الأئمة الأربعة لا يرث. عند عالمين اثنين من علماء المسلمين قال بالوصية الواجبة وأنه يرث. عندنا في القانون المصري أخذ بهذا القول الثاني، ونحن إذا أخذ القانون، العلماء يقولون إذا أخذ القانون بقول قال به بعض العلماء والدليل يحتمل نأخذ به، أما إذا أخذ القانون بقول لم يأخذ به أحد من العلماء فلا نأخذ به. إذن فابن الابن إذا كنت مقيما في مصر هنا، ابن الابن يرث حق أبيه. بارك الله فيك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك يا أختنا وبارك فيك.
بقول لحضرتك والدي كتب لإخواتي الصبيان من يوم ما اتولدوا عقارات وحاجات من دي، وكتب لي أنا برضو، فسيبنا الوضع على ما هو عليه، يعني ما حدش رضى يوزع بالميراث الشرعي، يعني قالوا لأنه هو ما كانش قاصد أنه هو يحرم حد، لأنه هو كتب كده من وإحنا صغيرين، يعني ما غيرش في حاجة. يعني
هو كتب كل التركة؟ كتب
كل التركة؟ لا، في حاجات باسمه. في حاجات باسمه.
طب حينما كتب للذكر مثل حظ الأنثيين ولا كيف؟
لا لا، في ظلم.
وهو ما زال حي ولا عايش ولا
مات؟ لا، توفاه الله.
هو كتبه في حياته؟
هو كاتب في حياته، واثناء ما احنا كنا اطفال صغيرين، يعني ما كانش، يعني كل اللي يقول لك دلوقتي يقول لك هو ما كانش قاصد الحرمان. يعني
هو كتب للذكور اكثر من الاناث
بكتير،
اكثر من الضعف يعني.
بكتير، وهم مش راضيين يقسموا، يعني هم مش راضيين يقسموا بما بشرع ربنا يعني.
ولكن بقي من التركة اشياء لم تكتب،
بقي من التركة اشياء باسمه هو، وزعت بالانصبة الصحيحة يعني.
طيب حاضر. أما أختنا منى بارك الله فيها تقول بأنه ليس عندها ذهب ولكن عندها ألماز. الماس اللي احنا نسميه ألماز، هذا الألماس ليس ذهبا ولا فضة، ولذلك العلماء يقولون إذا كان للزينة فليس فيه زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة. أما إذا كانت اشترته لتبيعه وقت الحاجة فهذا للتجارة ففيه زكاة، وليس بالجرامات، وإنما يكون فيه زكاة تجارة إذا بلغ نصابا، يعني تقومه إذا بلغ ثمنه ما يعادل الذهب فحينئذ فيه زكاة، وإذا لم يبلغ ما يعادل الذهب فلا زكاة فيه. إذا كان للتجارة، يعني اشترته مثلا، اشترت خاتم ب20,000 جنيه وقالت هذا الخاتم في يدي إذا احتجت أبيعه، هذا للتجارة. أما إذا اشترته للزينة فهذا لا زكاة فيه. أختنا محمد أبوها كتب للأبناء، نقول إذا كنت أنت مظلومة فأنا أقول لك سامحي والدك حتى لا يعذب في قبره، واكتفي بما رزقك الله عز وجل من الميراث، ولك الأجر والثواب في السماح والعفو إن شاء الله تعالى. وأما الأبناء فأقول لهم الأبناء لو استطعتم أنكم تقسموها على الميراث الشرعي فهذا أفضل وأولى، لأن الأب قد يعذب بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعدل بين الأبناء في الهبة في العطية، وهو لم يعدل. فإذا سامح المحرومون عوفي الأب من العقاب، وإذا لم يسامح لم يعف الأب من العقاب. الولد الذي أخذ لا ذنب له، لكن الأب هو المشكلة الآن. فأنت علاقتك يا أختنا بينك وبين أبوك، هتسمحيه؟ مش هتسمحيه، يبقى أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم، أخونا أحمد من المنصورة، تفضل يا أخونا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم حضرتك.
لو سمحت يا باشا، أنا مراجل موظف، أنا موظف في وظيفة حكومية.
أيوة.
فحضرتك انا في عندنا حاجه اسمها صندوق العاملين بالجامعه.
ايوه.
فحضرتك ده بيتخصم مننا مبلغ كل اخر سنه في حاله المعاش او حضرتك
صندوق العامل ده اختياري ولا اجباري؟
نعم إجباري.
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 أيوة.
نعم. يعني حضرتك في فتحوا إن هم قالوا إن لو عايز ينسحب يقدم طلب دلوقتي. حضرتك إذا يعني الفلوس لو خدتها هم مش عارف مصدرها حطينا في انت بنك أو في أو في وديعة أو حاجة لأن ما نعرفش لأن بناخدها نهاية ال عارفين المعاش أو حالة الوفاة.
يعني هو دلوقتي مش اختياري ما دام قالوا من يريد أن ينسحب فلينسحب يعني اختياري.
أنا عايز أعرف حضرتك يعني.
لا خلاص معروف تنسحب على طول منها لأن هذه الأموال توضع في البنوك الربوية. وتأتيها نسبة ربا فأنا أنصح حضرتك بأنك تنسحب منها بارك الله وربنا سبحانه وتعالى يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه أخي الكريم. نعم أيها الإخوة قبل أن نكمل باقي الفتاوى نبشركم بالدورات الفقهية المجانية هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى ودورات العقيدة أيضا. عندنا لأول مرة تعقد دورة أصول الفقه في القاهرة هذه الدورة لمدة يوم واحد يوم الأربعاء وغدا إن شاء الله 11/4 تدرس أصول الفقه كاملة بفضل الله من في يوم واحد أصول الفقه من أوله إلى آخره الدويقة مساكن سوزان مجمع مجمع المدارس مسجد عباد الرحمن يوم الأربعاء غدا 11/4 المنسق الأستاذ أشرف عبد العزيز 011-12-98-116 وعندنا دورتين في أسوان ودورتين في الوادي الجديد والدخلة ودورة في السعودية. طب ناخذ الاتصال ده الأول تفضل.
لو سمحت يا شيخ انا اختي كان معها مشكله مع زوجي المهم حلفت عليها طلاق بالثلاثه انها ما ترجع ثاني حلفت الطلاق يعني اليمين كذا مره بس ما كانش في نيتي ان انا مطلق زوجتي يعني زي تهديد او ان هي كانت في مشكله حاصله وانا حلفت انها متعصبه بشده انها ما ترجعش يعني
حينما حلفت
يعني
هذا
يعني معامله وحشه
قلت عليها الطلاق بالثلاثه؟
ما ترجع ثاني المهم طلعت يعني حصل في حمل عنديها واخد بالك كناش عارفين الحمل شهريا وقلنا عشان خاطر العيال وكده رجعت ثاني وقررت يمين كذا مرة يعني
أيوة حاضر أجاوب حضرتك إن شاء الله. معنا اتصال أيوة معنا اتصال تفضل يا أخانا
ولا السلام أختنا. عليكم
تفضل يا أختنا وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عايزة أسأل بالنسبة للإيجار القديم.
تسأل عن إيه؟
الإيجار القديم
الإيجار القديم ماله؟
إن أنا والدي وكده واخد إيجار قديم من عمي وهو بيقول إن الإيجار القديم ده حرام فأنا عايزة أتأكد هو حرام صحيح وإحنا مقتدرين يعني بس إحنا متأجرين منه من زمان جدا يعني.
حاضر أجاوب حضرتك إن شاء الله. مع اتصال آخر. نعم أيوة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يسلم حضرتك وبارك فيك.
والله شفنا في بسرعة صغيرة بالتقسيط.
في ايه؟
بالنسبة للمعارض التقسيط دخلت مواضيع بدوية وكده. وفي أخ قال لي بيجيب يعني يجيب السيارة ويجيب تقديمة والسفل الجاي على حسب الاتفاق. وعلى أساس إن أنا ممكن بعد كده لو المبلغ المتبقى جهز معايا
معلش السؤال غير واضح لو تعيده مرة أخرى وترفع صوتك. طيب ماشي حاضر. أولا نرجع إلى أخونا الكريم الذي سأل عن الطلاق قال عليه الطلاق ما ترجع تاني والناس قالوا له رجعها عشان حامل وكذا. نقول لا بأس إن شاء الله أنها ترجع وأنت تقول لم أقصد الطلاق وأنت قلت عليه الطلاق لم تقل زوجتي طالق أنت قلت عليه الطلاق بالثلاث ما ترجع تاني وأنت لا تقصد طلاقا فيأخذ لك بفتوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنك إذا أردت الحث أو المنع ولم ترد طلاقا فعليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين والمال لا يجزئ، لابد من الطعام، إطعام 10 مساكين، 5 كيلو أرز، 5 كيلو أرز واثنين كيلو غموس، 2 كيلو لحمة، 2 كيلو سمك، 2 كيلو بطاطس، والخمسة كيلو والاثنين كيلو، 5 كيلو رز واثنين كيلو سمك مثلا، يتوزعوا على أسرتين، أسرة 5 وأسرة 5، وهذه لا تحسب طلقة إن شاء الله. أختنا أم يوسف التي تسأل عن الإيجار القديم، الإيجار القديم يا أختنا هذا إيجار باطل، ولذلك الذي يمتلك شقة إيجارا قديما ويستطيع أن يتركها لصاحبها يتركها ابتغاء مرضات الله، وإذا عرض صاحبها مالا عليه لا يأخذه لأنه لا يستحق هذا المال، لا سيما إذا كان المستأجر قد مات فانتهى الإيجار تماما، وهذا العقد عقد الإيجار وقع باطلا، لأن ليس هناك شيء اسمه إيجار مدى الحياة ويورث، هذا لا يعرف في الشرع ولا في الدين، وإنما الإيجار يكون مقيدا بوقت محدد، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة وهكذا. أختنا ليلى.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك أنا حماية، هو توفى بس هو قبل ما يتوفى كان كاتب البيت لأولاده الثلاثة، البنت زي الولد بالضبط، وما كتبش حاجة لزوجته يعني اللي هي حماتي، فهل هيبقى عليه وزر؟ هم الأولاد الصبيان يعني مش مسامحين قوي يعني، لكن هل هيبقى عليه وزر أنه ما كتبش لزوجته وعمل بالتساوي ولا لا؟
وهو كتب كل التركة ولا بعض التركة؟
لا تقريبا كلها.
وحرم زوجته تماما؟
لا ما ادهاش أي حاجة.
طيب حاضر،
شكرا.
بالنسبة للإيجار القديم كما ذكرت لكم إيجار باطل، وعلى الإنسان المستأجر شقة إيجارا قديما ويستطيع أن يتركها فليتركها لصاحبها، وليوقن أن الله عز وجل سيعوضه خيرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتصال، تفضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفنا في طائرة لاشتراك التوصيل وصاحبها يقصتها ويقصت قديمة ويقصت باقي السيارة، وكنت فاهم ما بينا ان احنا ان شاء الله لما فلوس الباقي الفلوس لو جازت معايا مرة واحدة اديها له كاش ويخصم، يقسم الفايدة اللي هو واخدها على السيارة.
يخصم الفايدة ازاي؟ يعني هو الان السيارة بكم؟ نعم.
صدر الشيخ
أنت تسمعني ولا لا تسمعني؟
لا أسمعك. نعم نعم أسمعك.
أعد السؤال مرة أخرى مع التوضيح.
حضرتك هشتري منه السيارة تقسيط.
بالتقسيط.
هشتري التقديمة والباقي الباقي لسه عادي. ونكمل معايا المبلغ فينا بعد شهر أو سنة وحبيت أديهوله فهيخصم لي الفايدة اللي هي كان واخدها لسه بالزيادة.
طيب خلاص ماشي حاضر. طيب معنا اتصال، تفضل. اخونا احمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، انا فاتح محل بقاله حضرتك. لا. انا كنت حلفت على زوجتي، قلت يعني ان تهدير يعني ان في واحدة بتاخد منها خارج على الشهر وكده، فانا يعني حلفت عليها قلت لها عليا الطلاق ان خدم تبقى طالق.
قلت كده بهذا اللفظ عليا الطلاق لو اخذوا تكونين طالقا.
او فابني ادالها من ورانا يعني وجابتها تاني في بعدها يجيب ساعة.
طيب
فايه مصير؟ معلش.
حاضر اجاوب حضرتك. نبدأ بالسؤال الاخير. سؤال اخينا عنده محل وقال لزوجته لو فلانة اخذت تكونين طالقا، او قال عليها الطلاق لو اخذت تكونين طالق. هذا الطلاق الصريح، لو اخذت تكونين طالق، فابنهم أعطاها ولما علموا جابوها مرة أخرى، يعني لم تأخذ، فهذا الطلاق لا يقع إن شاء الله تعالى بإذن الله. أما بالنسبة للأختنا ليلى، أبو زوجها كتب المنزل لأولاده الثلاثة للذكر كالأنثى ولم يعطي للزوجة شيئا، وحرم الزوجة تماما. وسألت هل هذه تركته؟ قالت نعم. نقول يأثم هذا الرجل الذي حرم الزوجة تماما من الميراث، وعلى الأولاد أن يعطوا أمهم شيئا أو إذا كانت زوجة أبيهم أن يعطوها شيئا ولا يحرمونها. أما مسألة أن يعطي للذكر كالأنثى لا بأس، لأن هذه مسألة بين العلماء خلافية، منهم من يقول إذا أعطى في حال الحياة، في حال الحياة فيجوز أن يعطي للذكر كالأنثى، ويجوز أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، قولا لأهل العلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايزة أوضح حاجة، عايزة أوضح حاجة بالنسبة لحضرتك، بالنسبة للإيجار القديم اللي سألت حضرتك عليه من شوية.
أيوة.
هو مش بالنسبة، هو مش بالنسبة لشقة، هو محلات.
أيوة.
فأنا عايزة مش حاجة دايمة برضو، هو بالنسبة إن عمي عايز يرفع السعر بالنسبة للأسعار الموجودة دلوقتي، أسعار الموجودة دلوقتي، وإحنا رفعنا بس مش زي أسعار دلوقتي.
أنتوا واخدين المحلات من كم سنة يا أختنا؟
لا هي من 30 سنة.
طيب.
يعني من 25 سنة 30 كده.
أيوة قديم.
بس رفعوا شوية بس مش بالنسبة لإيجارات الأيام دي، يعني اللي بقت ب 3000 وب 2000. فهم مزودينه شوية لكن هو مش عاجبه، يعني عايز يزود بس مش يعني.
يعني أنتوا واخدين المحل بكام؟
مثلا 3000 هو ياخد 1500. هو ياخد 1500. فهي دي كده فيها حرمانية صحيح، وهم المفروض يمشوا ويسيبوا المحلات ديت، وهم ما عندهمش محلات تانية.
حاضر.
ولا يفضلوا فيها.
ماشي.
ويفضلوا على الإيجار اللي هم رافعينه بسيط.
يعني هو الإيجار دلوقتي المحل ب3000 وهم بيدفعوا كام للمحل؟
يعني مثلا هو محل بقيمة محلين. بقيمة محلين، فيقول لك هو يسوى 3000 أو أنا آخد 1500.
وهو انتوا بتدفعوا له كام؟
هم بيدفعوا له في حدود مثلا 400-500 جنيه.
حاضر.
وممكن يزودوا له 600 بس هو رافض، هو عايز 1500.
طيب حاضر. أختنا الكريمة بارك الله فيك، نفس الكلام الذي تكلمته، سواء كان الإيجار محلا أو كان الإيجار شقة، لأن مسألة أني أجرك محل لمدى الحياة هذا غير معروف في الشرع أصلا، ووقع الإيجار باطلا من بدايته، فعليهم أن يتركوا المحلات ولا يأخذوا شيئا، أو يسترضوا صاحب المحل ويأجرونها مثل الإيجارات الحقيقية، أو يتنازل شوي، يعني مثلا بدل ما الإيجار 3000 يأخذ منهم 2000 أو 2500، ويكون بطيب نفس، ويبدأوا يكتبوا عقد جديد مؤقت بزمن محدد حتى يكون عقدا صحيحا. فإذا أقتوه ب20 سنة أو 10 سنوات مثلا لا يحل له أن يخرجهم حتى ولو كانت الإيجارات غالية وارتفعت. نعم. معنا اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا برضو بتكلم في موضوع الإيجار القديم.
أيوة.
الإيجار القديم حضرتك، أنا ما عندي شقة قديمة وأسيبها لصاحبها حسب ما حضرتك قلت دلوقتي، بس انا كنت مكلف فيها بعض الشيء، يعني مدخل فيها غاز طبيعي ومدخل فيها كهرباء ومدخل فيها، هل اخذ الحاجات دي قيمتها يعني؟
ايوه ده سؤال جميل. حاضر اجاوب حضرتك عليه. اخونا الكريم جزاه الله خيرا، لما سمع الفتوى اراد ان يمتثل لامر الله تبارك وتعالى، وسيترك شقته القديمه بدون ان ياخذ اي شيء او ان يطلب اي شيء من صاحبها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا وزادك الله تقوى وقربا من الله سبحانه وتعالى، وأبشر إن شاء الله بالبركة. ثم هو يسأل سؤالا، هو جدد فيها أشياء وأدخل فيها غاز وكهرباء، هل يأخذ هذه الإنفاقات؟ الجواب نعم، كل ما جددته فيها من حقك أن تأخذه، لكن لا تأخذ خلو رجل شيئا، لا تأخذ شيئا خلو رجل كما ذكرنا في المثال السابق، لكن تأخذ فقط الإنفاقات التي جددتها، سواء كان سيراميك أو كان بوتاجاز أو كهرباء أو نحو ذلك، الغاز الذي أدخلته، كل هذا تأخذ حقه إن شاء الله. وأسأل الله أن يبارك لك في أهلك ومالك وولدك، وأن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك في أخيك. نعم. إذا كان عقد الإيجار مكتوب فيه 40 50 60 70 سنة، المهم فيه عدد محدد فلا بأس. الفقهاء يقولون لا يزيد عن 70 سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. وإن كان القانون المصري يقول الآن القانون الحديث يقول لا يزيد عن 59 سنة، ماشي لا بأس يأخذ بعد، المهم أن يكون محددا بسنوات، لكن هذا المطلق عقد باطل ولا يجوز. معنا اتصال آخر. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلم حضرتك وبارك فيك.
بعد اذن حضرتك، انا يعني بادئ في العلم الجديد، وكنت يعني بتكلم كلمة في مسجد امبارح. يعني واحد قام بيقول لي لا انت المفروض ما تقولش اللهم صل على سيدنا محمد، ما تقولش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، المفروض تقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. فهل الصيغة الأولانية دي خاطئة؟
يعني تقول هذا في الصلاة ولا حينما تقولها عند الخطبة؟
لا عند الخطبة حضرتك.
أيوة طيب حاضر أجاوب حضرتك إن شاء الله. نعم أخونا الكريم سامح ربنا يبارك فيه ويحفظه ورعاه، تعلم شيئا فأراد أن يعلمه الناس، أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأنفع بجهدك، كل من تعلم شيئا يبلغه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بلغه عني ولو آية، فجزاك الله خيرا. الأمر الثاني يقول بأنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فواحد يقول له لا بد أن تقول سيدنا محمد. يا أخنا الكريم يجوز أن تقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن تقول اللهم صل على محمد، فقد ثبت عن العلماء أنهم قالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يجوز هذا ويجوز هذا خارج الصلاة. يجوز أن تقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو سيدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم ولا فخر، لكن داخل الصلاة في التحيات والتشهد لابد أن تقول الكلمات التوقيفية بدون سيدنا، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم داخل الصلاة، لا تزيد كلمة سيدنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة هكذا وقالها الصحابة هكذا وقال أئمة الأربعة هكذا، فينبغي لنا ألا نزيد فيها شيئا. معنى اتصال. نعم أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلم حضرتك.
أنا أم أحمد من المنوفية.
أهلا وسهلا بحضرتك.
بالله عليك إيه ده الأولاد يا شيخ؟
أسأل الله أن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يبارك فيهم.
يدعلهم بالهداية.
وأن يهديهم
يا رب. ويدعي الزوج بالرحمة.
الحق والثواب يا رب العالمين. اللهم ارحم زوجك.
يبارك صالح يا شيخ. نحتسب على الله إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يخليك يا شيخ.
أكرمكم الله. نسأل الله عز وجل أن يهدي لها أبناءها ويهدي أبناءنا وأبناء المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين واجعلهم من علماء المسلمين يا رب العالمين، واجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين. نسأل الله أن يرحم زوجها وأن يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. أخواني الكرام نكمل الدورات، عندنا دورتان هذا الأسبوع في أسوان، دورتان في الفقه، أسوان في الجامع الكبير وأسوان إدفو. أسوان المسجد الكبير يوم الجمعة يوم السبت 13 و14، الأستاذ محمد سندس 011-46-80-13-27، الرقم مرة أخرى أسوان الجامع الكبير 011-46-80-13-27، في يومين اثنين فقط في 20 ساعة تتعلم الفقه كاملا من الفجر إلى العشاء. أسوان إدفو مسجد أنصار السنة يوم الجمعة والسبت أيضا 13 و14/4 تتعلم الفقه إن شاء الله كاملا. الأستاذ عادل مدني 011-79-10-50-1 011-79-10-50-1. أما دورات العقيدة فعندنا في الوادي الجديد في الفرافرة يوم الأربعاء والخميس 11/4 و12/4، الأستاذ حلمي إدريس المنسق 012-81-44-65-01 012-81-44-65-01. وفي الواحات الداخلة عندنا دورة في موط مسجد الشفاعة الجمعة والسبت 13-4 و14-4. الأستاذ محسن الحمراوي 010-11-67-20-71 010-11-67-20-71. دورة إعداد الفقيه في الشرقية أبو كبير يوم واحد فقط يوم الاثنين 16-4. تأخذ شرح العقيدة الوسطية كاملا من الفجر إلى العشاء 0-100-404-85-08. أما الدورة الأخيرة فهي دورة في المملكة العربية السعودية، دورة في أصول الفقه والمواريث في يومين فقط 20 ساعة، 10 ساعات تأخذ فيها أصول الفقه كاملا وعشر ساعات تأخذ مادة المواريث كاملة في الدمام يوم الخميس والجمعة 19-4 و20-4. الأستاذ محمد رجب 0-500-480-410. الأستاذ محمد رجب القائم على هذه الدورات 0-500-480-410. معنا اتصال. أيوة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمك حضرتك يا شيخ، بس انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي يا اختي.
انا من 3 شهور كده او 4 شهور نقلت من شقه لشقه، ولما رحت فيها وكده قعدت اسبوع بس فيها، وبعد كده يعني بدات اخاف جدا منها وكده، وجبت شيخ قرأ لي قران فيها وقال لي انت ما استاذنتوش على يعني ما استاذنتوش قبل ما تخشوا الشقه وكده. من ساعتها يا شيخ انا عندي احساس بالموت وخايفه جدا. انا مش خايفه من الموت عشان يعني عشان 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 انا خايفه الخوف ده اللي احنا كنا هنموت يعني، وانا واثقه من حاجه زي كده يعني وامر بيد الله. بس يا شيخ مش عارفه اجي اصلي، مش عارفه اركز صلاه.
يعني هذا الخوف عندك جداً اصلا ولا مرتبط بالشقه؟
نعم،
هذا الخوف مرتبط بهذه الشقه بعينها ولا خوف عام؟
لا، خوف على طول، حتى لو رحت عند والدتي او رحت في اي حته وقدمت معهد قراءات قران عشان خاطر يعني اتمسك قران اكتر، بس برضه يا شيخ مش عارفه على طول خوف لما فيكني. انا خايفه جدا، اصحى برضه خايفه بس على طول وانا خارجه وانا في البيت وكده. بس من ساعه ما جيت الشقه هنا، من ساعه ما جيت الشقه دي فمش عارفه يا شيخ. انا بس عايز حضرتك تدعي لي وتقول لي ممكن تنصحني بايه اعمله يعني.
حاضر حاضر، بارك الله فيك. بالنسبه لاختنا الكريمه، مساله الانسان خايف هذه حاله نفسيه تعتري بعض الناس، وعليك بامور. الامر الاول أن تستثمري حالة الخوف هذا من الموت ونحوه في التقرب إلى الله بزيادة. كلما ازداد الخوف أكثر من تلاوة القرآن، تصدق كل أسبوع بصدقة، قيم الليل لا تنامي بعد العشاء إلا بعد صلاة 11 ركعة، اقرأ كل يوم مثلا 3 أجزاء من القرآن، تختم القرآن في 10 أيام، وهكذا تقتربين من الله. وهذه الحالة، حالة الخوف، ليست حالة مرضية، هذه حالة صحية كانت عند كثير من السلف الصالح رضوان الله عليه، فلا تيأس، وهذا لا علاقة له بالشقة. أيها الإخوة الأحباب والأخوات الكريمات، قبل أن أختم أحب أن أقول يجب علينا أمرين كمصريين بالذات وكمسلمين عامة في هذا الشهر بالذات. أمر يتعلق بوضع الدستور، وأمر يتعلق برئاسة الدولة. أما وضع الدستور فعلينا أن ندعو ونتضرع إلى الله عز وجل أن يوفق الجمعية التأسيسية لوضع دستور يوافق شرع الله. الدعاء مهم يا جماعة، نحن في أوقات الدعاء، الدعاء مهم. أيضا بالنسبة لاختيار الرئيس، يتضرع آباؤنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا جميعا أن يرزقنا الله رجلا صالحا يقودنا إلى الله، ونسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن يجعل ولايتنا في من خاف واتقاه. أنا أوصيك وأنصح نفسي وإياك أن يكون في كل سجدة هذا الدعاء، لا سيما في هذا الشهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق الجمعية التأسيسية لوضع دستور يوافق شرعك يا حكيم. آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس دينا، ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا.
قولنا عن علم يفتينا ويبين